وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد تساؤل لماذا فرق الأعلام بين مثال المعاملة الغبنية ومثال الجنازة. ففي مثال المعاملة الغبنية قالوا حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه إذا كان المشتري عالما بالغبن لأنه أقدم. وفي مسألة الجنابة لمن يتضرر بالغسل وهو يعلم قالوا نطبق حديث لا ضرر ونقول له أنت واجبك شنو؟ التيمم. قل لماذا؟ شنو الفارق؟ إذا إقدام باثنينات موجود ما هو الجواب؟ نحن فيما سبق أجبنا بجواب، ثم بعد ذلك صرنا في صدد استعراض أجوبة أخرى. الجواب الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة للشيخ النائيني، الآن إن شاء الله الجواب الثاني محاضرتنا الجديدة وهو للشيخ النائيني أيضا، ورقم الصفحة نفس رقم الصفحة السابق. وحاصله إنه في باب المعاملة يثبت الخيار للمغبون من خلال ضم مقدمتين. هذا فتحة جديد للشيخ النائيني، أظن ما كان فيه إحنا أول مرة نسمعه. أول مرة نشوف شلون يريد يثبت خيار الغبن بقاعدة لا ضرر. شوف شلون قال من خلال ظن مقدمتين. المقدمة الأولى فكرة الشرط الظني، بأن نقول إن المتعاقدين حينما تعاقدا هما قد تعاقدا باعتقاد التساوي بين العوضين في المالية، وأقدم على أساس هذا الاعتقاد. وعلى هذا الأساس يتولد للمغبونين الحق في الخيار، إذ لو لم يثبت له بعد اعتقاده التساوي بينهما في المالية، إذ لو لم يثبت له يلزم من ذلك الضرار. وحديث لا ضرر يرفع الضرر. إذن هو استعان بمقدمتين، الأولى اعتقاد التساوي في المالية واشتراط التساوي في المالية الذي نعبر عنه بالشرط الظني، وإن لم يعبر هو كذلك. والثاني التمسك بحديث نفي الضرار، فإنه بهذا الاشتراط الظني يثبت له حق، واذا لم يثبت له الحاضر حق يلزم من ذلك تبرؤه. فهو لم يستحن لاثبات الخيار بحديث لا ضرر ابتداء، او بتعبير اخر لم يتمسك به وحده، بل تمسك به بعد ضمه فكرة الشرطة. هذا الذي قلت لك لم نسمع به، نحن خلاص عين تمسك بحديث لا ضرر لإثبات الشرطة، لكن مو بعد ضمه فكرة الشرطة. الظن الشيخ النائيني راد يسويها شنو؟ بعد ظن فكرة الشرطة. هذا الشيء الجديد الذي أريد أطلق الأضواء عليه. ثم قال بعدنا ما تنكره، ثم قال ومن الواضح ان هذا البيان لاثبات الخيار اي خيار الخاطر موقوف على كبر شديد اقول الجهاله، يعني على ان يكون المشتري المغبون جاهلا بالماليه وبالقاسم، اذ لو كان عالما فلا يوجد عنده آنذاك هذا الاشتراط، يعني اشتراط التساوي بين المالين واعتقاد التساوي بين المالين، وبالتالي لا يثبت له ذلك الحق في الفتح، حتى يقال لو لم يثبت يلزم من ذلك الضرار. الخلاصة إذن على هذا الأساس إنما يثبت الخيار في باب الغبن لأجل ظن فكرة الاشتراط الظني إلى جنب حديث لا ضرر، وهذا إنما يتم في حق الجاهل ولا يتم في حق العالم. هذا بالنسبة إلى المعاملة الغبنية، وأما بالنسبة إلى مثال الجنازة فالتضرر هو تكويني وخارجي، فإنه لو اختفل فسوف يتضرر تكوينا وخارجا بلا حاجة إلى ظن مقدمة أخرى إلى جنب حديث لا ضرر، بل ابتداء يطبق حديث لا ضرر فيكون ثابتا في حق الذي اجنب نفسه غافلا عن التضرر، وللعالم ايضا بالتضرر مع ان يشملهما، فان الضرر حقيقي فيثبت حديث لا ضرر. وهذا بخلافه في مثال المعاملة الغبنية، فإن الضرر يثبت بسبب ذلك الاشتراط الظني وبسبب ذلك الاعتقاد بالتساوي بين المالين، والاعتقاد بالتساوي بين المالين أو الاشتراط الظني يتم في حق الجاهل دون العالم. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، ويمكن الإشكال عليه لأن الأساس في هذه التفرقة وفي هذا الجواب هو أنه قدس سره أدخل في الحساب فكرة الشرط الظني واعتقاد التساوي بين المالين، فكأنه لم يرى كفاية كفاية شنو حديث لا ضرر وحده لإثبات خيار الغاب، فاحتاج إلى ظن فكرة الشر والصدق. وإذا احتجنا إليها فما أفاده يكون وجيها، لأن فكرة الشرط والظن لا تكون إلا في حق الجاهل. ولكن نقول له إننا في غنى عن هذه المقدمة ولا نحتاج إليها، بل يمكن إثبات الخيار من خلال حديث لا ضرار من دون هذه المقدمة. ومعه يبطل هذا الجواب، وتبطل هذه التفرقة التي ذكرها، فإن أساس التفرقة وأساس الجواب هو إدخال هذه المقدمة، فإذا لم نحتج إليها بطل الجواب. أما كيف يمكن أن نثبت الخيار بحديث لا ضرار بلا حاجة إلى فكرة الشرط الظني، وذلك بأن يقال إن الطرفين ما دام جاهلين، أو لا أقل المشتري، إن المشتري لا يقول الطرفين، إن المشتري ما دام جاهلا بالمالية فإلزامه بالمعاملة يكون ضررا من قبل الشارع، فإن الضرر يأتي من حكم الشارع في اللزوم. فلما كان اللزوم ضرريا فيرتفع اللزوم بحديث لا ضرر، فإن الحديث يرفع كل حكم ضرري، ومنه الحكم باللزوم، فإنه ضرري، إنه بناء على هذا لا نحتاج إلى ضم تلك المقدمة حتى يقال إن تلك المقدمة تتم في حق الجاهل دون العالم، بل من دون تلك المقدمة نقول ما دام المشتري جاهلا بمقدار المالية وأن هذا لا يسوى كذا، فإلزامه بالمعاملة ولزوم المعاملة يكون ضرريا فيرتفع بحديث نفي الضرار. أجل لو قلنا بمقالة الشيخ الأصفهاني الذي يرى أن الضرر ليس من بل من الذي يرى أن الضرر ليس من بل من شنو؟ ليس من اللزوم بل من نفس المعاملة، هكذا كان يعتقد. فلا يمكن آنذاك التمسك بحديث نفي الضرر، إذ لو كان الضرر من نفس المعاملة وفي نفس المعاملة والنقل والانتقال لقطع النظر عن اللزوم، يلزم بتطبيق الحديث لا ضرر بطلان أصل المعاملة، إذ هي في ذاتها على رأيه قدس سره في ذاتها هي ضررية، لا أن الضرر ينشأ من اللزوم. فلا يمكن تطبيق حديث لا ضرر لإثبات الخيار، بل المناسب التمسك به لإثبات البطلان، بطلان المعاملة رأسا. ولو أريد التمسك مضافا إلى أنه لو أريد التمسك بالحديث لإثبات الخيار فسوف يصير الحديث دالا على التدارك، أي تدارك الضرر، لا الحلول دون حصول الضرر من البداية. فإنه على رأيه قدس سره يكون الضرر حاصلا بنفس المعاملة، والخيار لا يرفع الضرر، إذا الضرر هو حاصل بنفس المعاملة، وإنما الخيار يكون جبرانا وتداركا ومساعدة على تحمل ذلك الضرر. وحديث لا ضرر لا يدل على التدارك، بل يدل على الرفع من الأساس. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوه بأخلاقكم. كلنا يعرف أن المدرسة القرآنية ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكدان على قضية الأخلاق الحسنة. ونعرف أن الإسلام لم ينتصر إلا بمجموعة عوامل، أحدها أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نحتاج إلى مثبتات لذلك. نعم، قد نحتاج أحيانا إلى ما يثير في أعماقنا عوامل مساعدة على تحسين الأخلاق، وإلا فكلنا يعرف أن الأخلاق الحسنة هي مطلوبة في الإسلام بلا إشكال. بس تعال كيف نحسن أخلاقنا؟ المشكلة هنا كلنا نعرف المرض شيء منبوذ، أما كيف نتخلص من هذا المهم؟ كيف نتخلص من المرض؟ الحديث الشريف هو من العوامل الجيدة في هذا المجال، يساعدنا على تحسين أخلاقنا، هذا واقع. فالآن نحن لا يمكن أن نضم جميع الناس إلينا من خلال الأموال، لو كان واحد سلطان هم أظنهم ما ينفي، يعني السلطان بالتالي هم خزين فكر لها حق أم لها حق. فبالتالي لا يمكن أن يستوعب جميع الناس ويضم جميع الناس إليه من خلال أمواله، ولكن هناك شيء يمكن من خلاله أن يستوعب الشخص العاقل الناس الكلمة الطيبة والأخلاق الطيبة، هذه تؤثر أثرها. وإذا كان جميع الناس بحاجة إلى الأخلاق الجيدة، فطالب العلم أنا وأنت أحوج إلى ذلك من غيرنا، فإن هناك فارق بين عملنا وعمل الغير. قد عمل الغير ما يحتاج إلى أخلاق، مجرد أداء وظيفة معينة مثل الطبيب، طبيب يبحث ويعطي الدواء وفي أمان الله ويأخذ أجرته. الأخلاق الطيبة قد لا تكون مهمة له، لأنه يصرف هالمقدار يعطي وصفه في أمان الله، يلا قوم من نام العام لا تبغى. وأما نحن فنريد أن نهدي الناس، شغلتنا هذه في الحقيقة، سيرتنا نريد أن تكون سيرة مؤثرة على الناس، كلامنا نريد أن يكون مؤثرا على الناس، شغلتنا هذه مع القلوب لا مع الأبدان. وكيف نؤثر على الناس؟ بمجموعة عوامل، أهمها ثلاثة عوامل بها يمكن أن نؤثر على الناس. أحد العوامل العلم، فالناس ينصاعون ويتأثرون، هذا شيء واقع، هذا بالعالم ما لا يتأثرون من غيره، هذا واقع. اثنين تقوى، لابد أن تكون التقوى إلى جنب العلم. لما نجتمع ضمن اثنين أثنين الناس يتأثرون وندخل في قلوبهم، لكن بشرط ثالث وهو المهم، وهو ايش؟ حسن الاخلاق. فاذا انضم حسن الاخلاق الى جنبه التقوى والى جنبهما العلم، هذا المركب الثلاثي حينئذ يؤثر اثرا جيدا، نتمكن ان نؤثر حينئذ على الناس بسيرتنا بسلوكنا، وأقوالنا حينئذ تكون مؤثرة. وأنا هذا أحكي لكم، أنا حاكي هذا لعله أكثر من مرة، أنا في الحقيقة لم أتربى على يد شخص في قضية الأخلاق وإلى آخره، لا 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 لا، وإنما استفدت بحق هذا الذي أقولكم تجربتي من خلال أساتذتي. الأساتذة الذي رأيتهم أساتذة جيد، مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه، قالوا فعل، مثل السيد الخوئي قالوا فعل، قدس الله أرواحهم الشريفة، لم أرى منهم انحرافا سوى السلوك الجيد، علم تقوى سلوك جيد، حركات تؤثر حينئذ علي شئت أن أبيت. من هنا أؤكد أيضا للأخوة الأساتذة، ولو هو أستاذ لدرس بسيط يدرس قطر الندى، أي مسؤولية كبيرة، أنت تتمكن أن تؤثر على سلوك التلميذ. كل أستاذ كيف الأم تؤثر أو الأب يؤثر على أولاده، الأم أكثر تأثر، تؤثر على أولادها، شاءت أم أبت تنتقل العواطف والأحاسيس والطباع والأخلاق هي تنتقل وتتسرب بشكل لا إرادي إلى أولاده. هذا واقع. كذلك الأستاذ تتسرب طباعه أخلاقه سلوكه إلى التلاميذ. ولذلك أنا من الضروري من منطلق المسؤولية الثانية يجب علي أن تكون سيرتي وأخلاقي وسلوكي جيد حتى يصلح بذلك التلاميذ. هذا واقع ينبغي الالتفات إليه. كان لا أقول أن هذا الذي قاعد يدرسه فقط في الشرائع هاجروني، فشنو أثر هذا؟ مو مهم هذا. لا يا أخي شنو مو مهم؟ كل واحد هو بحجمه ومستواه له تأثيره. أنت لاحظ هذه الناحية بالنسبة إلى التلميذ، لابد وأن يشعر منك بالتقوى الصادقة وبالخلق الرفيع، فإن ذلك يؤثر فيه شئت أم أبيت. وكذلك قضية أخرى، الرجل في البيت مع زوجته وعياله، هاي قضية هماك مهمة. شحن سلوكنا مو بس تطبيق للآخرين خارج البيت، أهل البيت الذي موجودون في البيت هم أولى بذلك، يشعروا منا الأخلاق الحسنة، لأنه أخلاق يعظم خارج البيت، ولكن في داخل البيت لا يكون هناك سلوك جيد. كلا كلا، خيركم أحسنكم أخلاقا، خيركم لأهله أحسنكم أخلاقا، هذا هو المهم. وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وآله. فالأخلاق والسلوك الجيد مطلوب طبيعي. بعض مرات تصير قضايا عفوية، قد تصير ترى فأنا تعبان بس أروح عند البيت قد يصير شيء مثلا لا يروح لي، أخيرا حصل يا صيحة أحيانا ولا يصير يوم يصير. هذا واقع، هذا واقع. ولكن المناسب سرعان ما يتراجع. وبعدين لما التفتت فهذا عمل غير مناسب، هذا فأتراجع أقول أنا العفو، فأقول العفو فشبيها أقول أنا العفو شكو فيها. هذه كلمة العفو تجد تأثر أثرها في نفسي الزوجة. إذا أبقى لا مصير أنه ما أقول أنا العفو، لا لا أنت المقصرة وأنا غير المقصر، والكلام يبقى حينئذ طويل وعريض، وهذا قد يجر إلى ما لا شحنة أخبار، قد يجر إلى ذلك. وأنا عاقل، الله مطيني همات العاقل، ويمكن أقف أمام هذه المشكلة من بدايتها. كلمة العفو واحدة، استقد واحد يقول لي لا شيخنا إذا قلت العفو هذا همات ما تدري إنت شلون، سوف يحصل ما يحصل أكثر وأكثر. خوف حتى هذا هم اتباعهم على ثمن السورية، هذا قضية ثانية هذه. لكن نحن نتكلم عن الحالة الطبيعية. حالة طبيعية يمكن تفادي. وأنا أحيانا قد تقلني بعض الأخبار من بعضين بعض التصرفات، ونبهت أكثر من مرة على ذلك. فينبغي أن نلتفت إيش نسوي في التصرفات نخلي النساء يأتينا ويقدمنا شكواهن إلى الغير لي أو إلى غيري. مع الأسف الشديد هذا يندى له الجبين. إن شاء الله هذا ما موجود في حلقة بحثنا، وإن شاء الله ما موجود في كل طلبة الندب في ذلك. لكن المقصود لابد من الحذر من هذه الناحية. وأيضا ينبغي الالتفات إلى أنه مع الطبقة العامة من الناس تعاملنا هم لابد وأن يكون تعامل جيد. يعني مع التلاميذ جيد، مع الأهل في البيت جيد، خارج البيت في السوق او غير السوق ايضا لا بد وان يكون جيد. مثلا انا اتي الى سيطرة مع التفتيش احيانا هذا يصير الشرطي قد شنو يوقفني ويفتشني يكون يفتشني خبالي ليش 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 يعني بعض الاشخاص اتوا لا اي عدها ماذا اذا فتشه او المنتسب لما يجي هنا انا بالحرم الشريف وهذا وظيفة طبعا وظيفة يا اخي اصبحنا في زمان مع الاسف الشديد وتتألم القلوب وتتقرح القلوب لذلك. فأنا أذكر الزمان الأول سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان يمشي سوق العمارة يخلص صلاة الجماعة في الصحن الشريف يروح ماكو لا شرطي لا أحد بس كان أكو واحد شرطي ما تعرفوا أبو قيس كانوا يسموه شرطي متدين تكرمة للسيد الحكيم عمار ورائد من باب التكرمة مو من باب هذا لا في حراسة ما في داعي لا حراسة لا للمرجع ولا البيت المرجع بيت المرجع ما طاب وطالح ما مفتوح الباب لكن مع الأسف الشديد بيت أمير المؤمنين منزل أمير المؤمنين الحضرة المباركة يحضر عليها هذا توافق إن شاء الآن ما عشت عراك الدهر عجبا نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا المعنى لكن المقصود هذا واقع تلينا به كيف لابد هذا المنتشر غير المنتشر لابد أن يفتش نعم أنا أحيانا أما قد في قلبي يصير لما أروح إلى كربلاء هذا يلقب بعضهم بعضهم مو كلهم بعضهم يبقى يفتش هناك في زاي سأقول بضلبي ما أقول باللسان فقد في قلبي تشوف شيئتي أنا أو شكلي أنا وبعد هذه الملامة بس في قلبي لا أقول له شف وإنما ماذا هو أقول أحسن لأن تشغلت تشغلتك وهذا لازم ماذا يفعل هو فمقصود لا نتضجر من هذا المعنى لأن بعض الأخوة هم وصل لي يعني إجاني ذات اليوم قد أحد المنتشدين أراد أن يفي أماني يا أحد الأشخاص إن شاء الله مو من عندنا مو من نانا أحد الأشخاص أخذ يشتمني بل ويشتم ماذا جميع المنتسبين فأنا قلت له أنت تحملها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفس هذا الكلام هم أقوله لكم أنا هم يكون أتحملها حفاظا على أمير المؤمنين صلوات الله لأن أرجع بيت عليش لإحتفاظا ومنتقابا مني حفاظا على الحضرة المباركة فهو يتحمل الحكاية شوي ونرقشنا وأنتم تتحملون ذلك كله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه هو أمير المؤمنين إذ قد تتحمل إذ قد تتحمل رأى ما رأى ما أريد أقرارك أنا وأبذيك لكن إحنا همات شويون لأجل أمير المؤمنين لا بأس وأن نتحمل على أي حال الخلاصة التي أريد أن أقولها سلوكنا إن شاء الله وأخلاقنا لابد أن تكون بشكل من رآنا كما أراد الإمام الصادق صلوات الله عليه حتى يقال رحم الله. الرواية تقول جعفر نحن نقول الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا أدب أتباعه وشيعته نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك بحق